السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة، وكذلك على خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقول في موازين حسناتنا، وأن يعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال،
اتفضلي يا أم علي.
أيوه مع حضرتك الشيخ جمال.
اتفضل.
كنا شارين قطعة أرض للبنى، لكن بعد فترة نوينا اليومين دول بيعها، والحمد لله تم بيعها. فعايزة أعرف هل الأموال دي عليها زكاة، والزكاة قد إيه؟
قعدت عندكم كم سنة؟
قعدت 4 سنين.
بعتوها السنة دي بس؟
بعناها السنة دي بس.
غيرتوا نيتكم السنة دي مش كده؟
نعم،
غيرتوا النية السنة دي فقط.
أيوة، غيرنا النية السنة دي فقط. أيوة
ماشي يا معلم.
اسعار المواد البناء والحاجات اللي زي كده.
ماشي يا معلم.
والزكاه ديت تجوز ان انا اديها لحد من الاقارب لو محتاجها، ولا اطلعها في مسجد او جامع يكون هو اللي بيتولى موضوع الزكاه؟
ماشي يا معلم.
شكرا يا شيخ جمال،
بارك
الله كل خير.
معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
بس أنا فتوى على مدة روحاني مسافر البيت خالتي، هل يجوز أن أقصر؟
المسافة بتسافر من فين لفين؟ من وين لوين؟
يعني من محافظة لمحافظة.
من محافظة لمحافظة. ماشي يا أخي.
فهون كيف خلص؟ يعني غدا كبار بيتنا، هل يجوز أن أقصر لو لا؟
بارك الله فيك. الأخت معالي سألت عن أرض كانت معدة للبناء، والحقيقة بعض الناس بيدخل من هذا المدخل ليناقش فلسفة الزكاة في الإسلام. يعني أحد الإخوة قال لي لو عندي مبلغ موضوع في البنك أو مدخر في البيت علي زكاة كل سنة، لكن لو اشتريت به بيت ما فيش علي زكاة. طب كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فلسفة الزكاة في الإسلام أن الزكاة لا تخرج إلا من المال المدخر والمال النامي. النامي يعني الذي يتكاثر، فالزروع مال نامي، المواشي المرباة في البوادي وفي المراعي مال ينمو، عروض التجارة مال ينمو، المال المدخر لا ينمو لكن عليه زكاة لأنه فائض عن الحاجة. لكن لما يكون عندي أرض أو عندي بيت أو عندي سيارة أو عندي ثياب أو عندي أي شيء أستخدمه لمتاع الشخصي أو حتى أؤجره، فالزكاة في الأجرة وليست في الشيء نفسه. مع اتصال من السعودية. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال كيف؟
تفضلي.
لو أنا كنت في الصلاة دخلت في الصلاة بس حصل ظروف وفرقت،
حصل ايش؟
ظروف وخرجت من الصلاة.
خرجتي من الصلاة.
اه ينفع اقيم ثاني الصلاة الجديدة ولا ده بدعة؟
ينفع ايه؟
اقيم ثاني يعني اقول الاقامة.
اه الاقامة.
تاني الصلاة الجديدة دي ولا دي بدعة؟
انت قطعت صلاتك لسبب يا ام محمد.
نعم؟
قطعت الصلاة لسبب.
والله يا شيخ وسواس.
وسواس.
اه واوقات غصب عني بدي اصلي الصلاة الجديدة فبقيم الصلاة فبقول ان ده بدعة.
ماشي يا ام محمد.
انا مش قادرة اركز في الصلاة.
ماشي يا ام محمد. عفى الله عنك. ام عبد الرحمن من سوهاج. السلام عليكم
فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لي سؤال من فضلك.
تفضلي.
أنا عندي ذهب يعادل 190 درام وزوجي بخيل شوية يعني ما بيطلعش زكاة. أنا ممكن لو خدت من وراه ممكن أطلع الزكاة يعني؟
أنت ما عندكش مال خاص بك غير إلا هذا الذهب؟
لا طبعا ما عنديش وهو يعني بخيل مش ممكن يطلع زكاة الذهب.
ماشي يا أم عبد الرحمن. أقول لأم علي إن الأرض التي رصدت للبناء أو التي تم بناؤها لا زكاة فيها، لكن إذا تغيرت النية بعد ما احنا جبنا الأرض عشان نبني عليها بيت ارتفعت أسعار مواد البناء أو بدا لنا ألا نبنيها فعرضناها للبيع، عرضناها للبيع، هل فيها زكاة؟ أقول نعم فيها زكاة، لأن النية هنا تحولت من متاع إلى شيء معروض للبيع، وطالما هو شيء معروض للبيع هنخش في زكاة عروض التجارة. العلماء بيقولوا برضو في زكاة مثل هذا النوع كلام كثير، هل تزكى كل سنة؟ يعني لو فضلت عرضها للبيع سنتين ثلاثة هل أزكيها في كل سنة ولا أزكيها عندما يتم البيع؟ هناك قولان لأهل العلم، الذي أختاره منهما أنها تزكى عند البيع ولا ينتظر حتى يمر حول على المال المستفاد، بمجرد ما بيع أزكي، لأن أصل المال ده كان في الأرض المعدة للبيع المطروحة للبيع، فلا أحتاج إلى حول جديد حينما يتحول هذا المال إلى سيولة، بمجرد ما أقبض أزكيها لسنة واحدة. بعض أهل العلم يرى أنها تزكى لسنوات، يعني إن كان مر عليها سنة أو اثنين أو ثلاثة تزكى لسنوات، وبعض أهل العلم قال تزكى حينما تباع وجعلها كالمال المستفاد، والله أعلم. هل نعطي الأقارب من هذه الزكاة؟ أقول نعم نعطي الأقارب بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة، يعني إن كانوا من أهل الزكاة فهم أولى، وأهل الزكاة الفقراء المساكين وسائر الأصناف الثمانية. فإن كان أقاربي ممن ينطبق عليهم وصف الفقر أو المسكنة، والمسكين هو الذي له دخل لا يكفيه، وكثير من الناس الآن ينطبق عليهم هذا الوصف، كثير من الموظفين والعمال ينطبق عليهم هذا الوصف، الدخل يكفي بالكاد أو لا يكاد يكفي، فمثل هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز، خاصة إن ألم به عارض كمرض يحتاج إلى دواء وعلاج أو دين يحتاج إلى سداد وهو لا يستطيع السداد، يأخذ من الزكاة. إذن أعطي الفقراء يا أم علي الأقارب، أما إن كان الأقارب لا يحتاجون قد كفاهم الله، فكونهم أقارب لا يعني أن أعطيهم من الزكاة، وإنما أنا أعطيهم لمعنى آخر وهو الفقر أو المسكنة، ثم يعني أنوي أن يكون هذا المال الذي أخرجته زكاة وصدقة وصلة، ويكون لي ما نويت ولي ما احتسبت. الأخ السائل من العراق سأل عن سفر القصر، وهو يسافر بين المحافظات في العراق، هل يقصر أو لا يقصر؟ الحقيقة إن الأصل أن السفر تقصر فيه الصلاة، دي حقيقة مسلمة مجمع عليها، السفر من أحكام السفر قصر الصلاة في السفر، من أحكام السفر جواز الفطر في رمضان للمسافر، من أحكام السفر جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر إن احتاج إلى الجمع. دي أحكام لكل سفر. طب ما هو السفر؟ هنا بقى السؤال اللي ممكن نجد جوابه في اللغة في العرف، لأن الشرع ما قاليش ما هو السفر تحديدا بالمسافة، ولهذا لم يثبت في كتاب ربي ولا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدا لمسافة القصر، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في كل أسفاره. واختلف أهل العلم بعد ذلك أي مسافة تعد سفرا فيكون فيها القصر، فمنهم من قال 3 أميال، ومنهم من قال سفر اليوم والليلة، وهذا الذي نميل إليه ونرجحه أنه السفر الذي يسمى في اللغة وفي العرف سفرا، إنما الخروج من البلدة لعارض ثم العودة في ساعة أو أقل من ساعة هذا ليس سفرا، يعني لا يسميه الناس في أعرافهم سفرا. واحد بيخرج يروح الغيط، وبعض قرانا وبعض بلادنا الريف ممكن تجد الفلاح بيخرج ويركب سيارته الكرو أو يركب أو يسحب مواشيه ويمشي مسافة قد تكون ساعة. هل هذا يقصر في الصلاة؟ لا، لا يقصر في الصلاة، وإنما يكون القصر فيما يسمى سفر فيما يسمى سفرا عرفا ولغة. وأنا أعتقد أن المسافات بين المحافظات تسمح بهذا المعنى كما هو عندنا في مصر. معنا اتصال من السعودية.
السلام عليكم.
يسري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الشيخ جمال.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
معك الأخ يسري.
تفضل، بارك الله فيكم.
والله يا شيخ جمال أنا في ذنب من الذنوب، يعني اعتدت إن أنا يعني كل منو إن أنا أطلع عنه برجع له تاني. فيعني جيت مرة من المرات يعني عزمت إن أنا خلاص أبعد عنه أكيد. وحلفت يمين على المصحف ان انا ابعد عنه، وللاسف الشديد ان رجعت تاني. فعاوز اعرف ايه كفاره اليمين ده.
ماشي يا اخي يسر.
وفي لو سمحت سؤال تاني، يعني في يعني انا الحمد لله ربنا هداني والتزمت، يعني كان في الاول في بعض السلوك، يعني انا في ايام فطرتها في رمضان، لكن بصراحه انا ما اعرفش عددها يعني بصراحه، يعني فعاوز اعرف ايه برضك يعني الكفاره او ايه.
ماشي يا اخي يسر،
بارك الله فيك.
سلام. بارك الله فيكم. الأخت أم إسلام، السلام عليكم. أم إسلام، السلام. أيوة. عليكم. السلام. سلام. عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معايا حضرتك؟
معاك الدكتور جمال.
الدكتور جمال؟
نعم.
اهلا وسهلا بحضرتك، الله يخليك.
اتفضلي حضرتك، بارك الله فيكي.
ممكن اعرض سؤال عليه؟
اتفضلي.
دلوقتي انا معايا اهل جوزي، تمام؟
نعم.
فانا من زمان هم معايا في المشكل وكل حاجه، فدلوقتي حصلت مشكله كبيره معاهم، وهنا بيتي يعني وتهجموا عليا وحماتي ضربتني وكلام من ده. سمعني حضرتك الدكتور؟
نعم.
فدلوقتي يعني انا حاسه ان في قطع صله رحم، فدي تعتبر قطع صله رحم ولا
انت اللي قطعتي ولا زوجك اللي قطع؟
نعم.
انت اللي قطعتي ولا زوجك اللي قطع؟
لا، هم قطعوني انا، يعني انا كانت تحصل مشاكل كتير بيني وبينهم، فانا وهم بس اللي متخاصمين، لكن جوزي واولادي بيروحوا وهم بيجوا ما بيسلموش علي.
ماشي يا ام اسلام. معانا الأخ أحمد من الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيكم.
دكتور أنا عندي مشكلة، يعني أنا موظف في مصر ومسافر، يعني عشان عندي زوجة وثلاث بنات.
نعم.
وزوجتي رافضة السفر ده.
نعم.
فالحل إن أنا أنزل أسلم وظيفتي ب400 جنيه ولا ب500 جنيه؟ ولا افضل اسافر عشان اعمل مستقبل للبنات ديت؟ او انت عارف الغلو اللي في مصر.
لا
يعني.
لا.
ماشي يعني يا دكتور.
يعني انت عايز الاولى في المشكله.
الاولى ان انا انزل.
زوجتك مش عايز تسافر معاك ليه؟
يعني قوانين البلد اللي انا فيها مش بتسمح ان انا استخدم زوجتي واجيب لها السيارة عشان
اه يعني انت مش قادر تستخدمها.
ما قادرش استخدمها عشان مهنتي عامل.
لكن هي عايزه تيجي مش عايزه.
هي عايزه تيجي عايزه انا اروح لها. ماما ما بتكونش بعيد عنها يعني.
يبقى ما بترفضش السفر بقى يا محمد يا احمد.
ايوه
لا ترفض السفر لكن انت لا تستطيع استخدامها.
ايوه
وبعدين طب هي بتصبر على غيابك ولا لا تصبر؟ بتشكو؟
انا ببعد عنها سنه.
بتشكو من غيابك ولا لا تشكو؟
اه بتشكو.
بتشكو
ببعد عنها سنه وانزل لها كل سنه شهرين.
ماشي يا احمد.
معلش سؤال تاني.
ماشي.
كان عندي يعني مثلا معايا مبلغ 20,000 كده فقلت بدل ما احطهم في البنك بدون فايده اشتريت بهم ايراد. احنا بالارياف يعني الايراد ده طبعا بيزرع. بنيت بقى الله اعلم ابنيه في المستقبل، بنيت ان انا ابيعه ان يعني الله اعلم كتجاره كده. المهم سايبه للبنات.
لا
يعني
ما تقولش الله اعلم في شيء انت بتعمله يا احمد.
ايوه
انا اقول الله اعلم في شيء انا لا اعلمه، لكن انا ناوي قاصد، عندي قصد وعندي نيه، يبقى انا اعلم والله يعلم.
يعني قصده للزمن.
انت قصده انك مدخر المال ده للزمن.
ايوه للبنات. ماشي. جوازة البنات مثلا.
ماشي.
فهو بالارض الايراد ده ما زي انا ارض زراعيه.
بيزرع.
بيزرع.
ماشي.
فطلع الزكاه بتاعته طلع ال 20,000 ولا على ثمنه ولا طلع ايه؟ مش
ماشي يا احمد. ماشي يا احمد بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
اكرمكم الله تعالى. معانا الاخ اسلام من القاهره. السلام عليكم.
ايوه شيخ جمال. شيخ جمال.
ام اسلام.
ام اسلام.
اسلام اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. معلش يا شيخ والنبي انا جايب لك في مشكله كده.
قولي لا اله الا الله.
لا اله الا الله. بصي يا شيخ احنا كان يعني دايما الله. في مشاكل بيني وبين جوزي، خلافات كده.
المشاكل ما تتقالش على الشاشه يا اسلام.
لا ما انا مش هقول المشاكل يعني. انا
بسالك
بس ادعي لي ربنا يهديك.
قولي السؤال. قولي السؤال.
فدلوقتي هو مانعني ان انا ازور اهلي وامي تعبانه ويعني في المستشفى ومانعني ان انا ازورها وكده. فاعمل ايه؟
منعك عشان المشاكل.
اه يعني هو كان يعني هو دايما اهانات وضرب وكده. فاجي اخويا زهق يعني كل ما يجي يلاقيه يعني دايما ضرب وكده. فما اديله عليه.
بينك وبين زوجك.
هو هو متضايق يعني.
ماشي. زوجك جنبك ولا مش جنبك؟
لا مش جنبي يا شيخ.
يا ريت يكون
هيسمعنا. هو دايما ضرب والله يا شيخ.
يا ريت يسمعنا في الاعاده.
طيب ماشي يا شيخ.
شكرا. بكره ان شاء الله.
يعني تفتني يا شيخ بس هي اصل هي تعبانه خالص يعني جالها شلل وكده ومش عارف ان انا راح ازورها.
عافاها الله.
الله يعافيك. والنبي يا شيخ تدعي لي ربنا يهديه له
ويهديه. قولي لا اله الا الله.
ويخلي لنا عيالنا يا رب.
قولي لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد.
يحيى من القاهره.
شكرا يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم يا اخي يحيى.
ازيك يا باشا؟
الله يبارك فيك. اتفضل يا اخي.
ما حكم الدين يا مولانا في مراتي؟ في مراتي قدمت على الحج من ورايا. ولما عتبتها سابت البيت وراحت بيت اهلها. ايه حكمها في الدين وانا المطلوب مني ايه؟
ماشي يا اخي.
ولكم جزيل الشكر يا مولانا.
بارك الله فيك. معنا اتصالات أخرى. إذن فالسفر كما قلت ليس فيه حد شرعي، وإنما حد السفر يكون باعتبار المعايير اللغوية والعرفية، فكل سفر تقصر فيه الصلاة إن شاء الله. أم محمد من السعودية قطعت صلاتها، بتقول هل إذا عدت إلى الصلاة مرة ثانية يلزمني أن أقيم الصلاة؟ وأنا سألتها لتقطع الصلاة فعلمت أن عندها شيء من الوسوسة، فكثيرا ما تقطع الصلاة. أنا بقول لمحمد لا ما تقطعيش صلاتك بالوسوسة. ليس من علاج الوسوسة أن أقطع صلاتي إذا وسوس لي شيطاني، وإنما من علاج الوسوسة ألا ألتفت إلى الوسوسة. حتى لو قال لي أنت صليت 5 أو 4 أو 6 أو 2 أو 1 لا ألتفت، طالما ان الوسوسة ده شيء متكرر. وعند القواعد والضوابط الشرعية انني ابني على اليقين، ابني على اليقين اللي هو عادة بيكون عند الشك الاقل. اليقين عند الشك هو الاقل، اما اذا لم يكن هناك شك فاليقين هو ما يغلب على الظن. فانا ببني على ما يغلب عليه يقيني، او ببني على الاقل اذا كنت في حالة من حالات الشك، وبأتم صلاتي وبأسجد سجدتين للسهو، لكن لا اقطع صلاتي ثم اعود اليه، لان الوسواس هيجي لي تاني، هيجي لك تاني يا محمد كلما اعدت الصلاة. فهنا يجب علينا ان نرغم انف الشيطان. شوفوا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يقول ثم ليسجد سجدتين اي للسهو، فان كانت صلاته غير تامة شفعت له صلاته. السجدتين دول يتموا لي الصلاة، اشفعوا لي الصلاة يتموها. وإن كانت صلاتي تامة، ما هو أنا قدام حالتين، يا إما أنني هأتم صلاتي بس عندي شك، أو مش هأتم صلاتي هتبقى ناقصة أو زايدة. سجدتين السهو يعملوا إيه؟ إذا كنت صلاتي هتبقى ناقصة أو زايدة، سجدتين السهو يشفع لي الصلاة. أما إذا كانت صلاتي ناقصة تامة، قصدي تامة لا نقص فيها، سجدتين السهو يعملوا ايه؟ كانتا ترغيما للشيطان. يعني ايه ترغيما للشيطان؟ يعني كأني مسكت الشيطان وحطيت وشه في الارض ومسحت انفه بالتراب، ادي الترغيم يا اخوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الوسواس الخناس نستطيع ان نرغمه، نرغمه، هو عايز يفسد علينا العبادة، احنا نرغمه بشرع الله، باتباع سنة وهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعدم الالتفات لمثل هذه الوساوس. وأنا دائما أبدا أطمئن إخواني وأخواتي ممن ابتلوا بشيء من الوساوس في المعتقد في الله عز وجل، في اليوم الآخر، في كثير من الأشياء، أقول له لا تخاف، لا تخاف شيئا من هذه الوساوس، أنت معذور، بس ربنا هيعمل فيها إيه؟ إلا هيحصل لي، مش هيحصل لك حاجة، الله سبحانه وتعالى أرحم بك وبنا جميعا من الأم بولده. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على حديث النفس، لا يؤاخذ على وسوسة لا تملك أن تدفعها، لكن الله يؤاخذ على كلامي، على نطقي، على أعمالي وأفعالي التي أفعلها باختياري، هذه التي يؤاخذني الله بها إما ثوابا وإما عقابا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. فيا أم محمد لا تقطعي صلاتك لأجل الوسوسة، ثم إن صليت إذا في ظرف من الظروف أعدت الصلاة هل تلزمك الإقامة؟ لا بأس أن أنت تقيمي، ولو لم تقيمي فلا شيء عليك، إقامة الصلاة في المعادة لا بأس. أم عبد الرحمن من سواج عندها ذهب قدره 190 جرام، وتقول ان زوجي لن يسمح لي باخراج الزكاة عن هذا الذهب من ماله. طب ما هو يا ام محمد، يا ام عبد الرحمن، الزكاة عليك انت، الزكاة تلزمك انت ولا تلزم الزوج. بعض الاخوات بينسوا بعض هذه المعايير. من صاحب هذا الذهب يا ام عبد الرحمن، انت ولا جوزك؟ الذهب ذهبك انت، يبقى الزكاة على مين؟ عليك انت. طب انا ما عنديش فلوس اعمل ايه؟ اعمل ايه ما عنديش فلوس؟ ابيع من الذهب واطلع الزكاة، ابيع شيئا من هذا الذهب واخرج الزكاة. لكن انا عايز اقول ان لابد ناخد المسألة من اولها، هل هذا الذهب في صورة حلي؟ هل بنية الادخار وعينينه للزمن ولا لا؟ ان كان الذهب حليا وتلبسينه يا ام عبد الرحمن عادة، يعني في الحالات العادية بتلبسيه، ولو في الأعراس وفي بعض الفترات، مش لازم بيكون بتلبسيه على طول، لكن معد للزينة، متخذ للزينة، فأهل العلم يختلفون في حكم الزكاة، وجمهور أهل العلم لا يرون عليه زكاة، وبعض أهل العلم يوجبون الزكاة فيه في كل سنة. إذا أخذت نفسك بهذا القول بهذا الرأي، يبقى أنت هتخرج الزكاة من هذا المال، تبيعي إسورة، تبيعي غويشة، تبيعي دبلة، تبيعي خاتم، وتخرجي الزكاة، أو تخرجي على هيئته، لأن أنت هتخرجي الزكاة 2.5%، يعني 100 جرام عليهم 2.5 جرام، وال90 جرام عليهم حوالي 2 جرام، فأنت هتخرجيهم، ممكن تخرجيهم على هيئته، وممكن تبيعي وتخرجي مالا. زوجك لا يلزمه أن يسدد عنك الزكاة، ولا يجوز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه لتسدد الزكاة عن نفسك، إلا إذا سمح هو لك بهذا وطاب نفسا بهذا، نقول له جزاك الله خيرا. الأخ يسري من السعودية عنده ذنب وأسوأ الذنوب هي ذنوب العادات، يعني حينما يعتاد الواحد منا الذنب يصبح الذنب ذنب وعادة، مش قادر ينفك عنها، مش قادر يتركها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة أشد، لأن العادات مألوفات العادات بيألفها الإنسان فيصبح من الصعب عليه أن يتركها وأن يدعها، سواء كانت بقى هذه العادات حرام أو كانت حلال ومباحة، لكن الإنسان صعب جدا عليه أنه يترك عاداته. ومن هنا شرع لنا الصوم لنغير مألوفات عاداتنا، شرع لنا الصوم، أمرنا باجتناب المحرمات لنغير ما تهواه الأنفس، وهكذا. فأنا بقول للأخ يسري يجب عليك التوبة، التوبة واجبة، وإن أخطأت في إصابة التوبة، يعني بتنوي التوبة وتنوي الإقلاع ثم ترجع، لا بأس لا بأس، ما تقولش خلاص أنا جربت مرة يبقى خلاص مش هرجع مش هتوب تاني، ما ينفعش، كل يوم يلزمك أن تتوب، كل ساعة يلزمك أن تتوب، حتى لو طلعت صغير وما قدرتش توفي بحق التوبة وغلبتك نفسك وغلبتك شهوتك، توب مرة ثانية، توب مرة ثالثة، توب مرة عاشرة. طبعا الأخ يسري من باب إلزام نفسه بالتوبة أقسم على التوبة، حلف بالله، أقسم بالله إنه ما يعملش كده تاني، واعتقد إن اليمين هيعينه على عدم الفعل، لكنه برضو عادته غلبت عليه فوقع في الذنب مرة أخرى. نقول عليك هنا أيضا أن تتوب، وعليك أن تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. أنا بشاور بإيدي هو عشان ما حدش يقول أدفع فلوس كام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة العشرة، أو تحرير رقبة، عتق رقبة. واحد يقول هجيب رقبة اعتقها منين؟ مفيش، يبقى أنت قدامك الإطعام لعشرة وقدامك الكسوة لعشرة، اختار اللي تقدر عليه، اختار اللي انت نفسك فيه اللي انت عايز تعمله. طب والله يا عم الشيخ لا اقدر اطعم ولا اقدر اكسه، نقول لك فمن لم يجد فصيام 3 ايام، اللي ما يقدرش لا يطعم ولا يكسه ولا يحرر رقبة وفعلا عاجز، يبقى يلزمه صيام 3 ايام كفارة يمين. الاخ يسري ايضا افطر قبل أن يتوب، يعني هو بفضل الله تغير حاله وبدأ في عملية التزام وترك للمعاصي والذنوب، ونسأل الله أن يوفقه وأن يوفق أعزائي المشاهدين والمشاهدات لما يحبه الله ويرضاه. الأخ يسري كان بيفطر في رمضان، ما هوش عارف أفطر كم يوم، لكن بفضل الله الآن أصبح يصوم رمضان ولا يفطر. طب كيف يقضي؟ كيف يقضي؟ أقول يا يسري اقضي بما يغلب على ظنك. وأهل العلم في مثل هذه المسائل لهم نظران. النظرة الأولى، واحد يقول لك والله يسري ده كان على طريق الانحراف وتاب، فمن لحظة ما تاب بيلزمه بقى الصلاة والصوم واللي فات مات، ما فيش عليه انه يعيد ولا يجيب ولا يقضي. دي نظرة. النظرة الأخرى لبعض أهل العلم انه لا، ممكن يعد الأيام اللي أفطرها طالما يقدر يعدها ويقدر يعرفها. طب هو ما يقدرش يعدها ولا يعرفها، يبقى بما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظني انني السنة اللي فاتت افطرت يومين، السنة اللي قبلها افطرت 5، احسب كده بما يغلب على ظني واقضي هذه الايام. فالاحوط ان تقضيها يا اخ يسري، تقضي هذه الايام بما يغلب على ظنك، الا اذا كنت عاجزا عن احصائها بقى، والله ده انا كنت بفطر رمضان كله مش فاكر ومش عارف، يبقى هنا ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واقول له فاتق الله او فاتقوا الله ما استطعتم. الاخ احمد من الامارات، زوجته هنا في القاهرة في مصر، زوجته في مصر وهو بيسافر وحده، عشان يعني نحن نعلم لماذا يسافر الناس اليوم، يسافرون بحثا عن فرصة من فرص الرزق الافضل الحلال، فلا شك هو سافر بيغيب عن زوجته سنة كاملة وبيأتيها شهرين كل سنة، وساعات يغيب أكثر من هذا، والزوجة تشكو، الزوجة تشكو، يقول ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ تأمين مستقبلك ومستقبل بناتك دي مصلحة، دي مصلحة يا أخ أحمد، وصيانة زوجتك وعرض زوجتك دي برضو مصلحة. طب إذا تعرضت المصلحتين يا أحمد، أي المصلحتين تقدم؟ أنك تصون بيتك ومراتك وبناتك، ولا أنك تجيب فلوس؟ حتى لو كان الفلوس دي بنية أنك تجوز البنات لما يكبروا، يا أخي ربنا هيجوزهم ما تقلقش، ربنا هيرزقك، ربنا هيهيئ لك أسباب الرزق. طب ما هو دي سبب الرزق اللي ربنا هيأهولي، بس ما يكونش سبب الرزق على حساب بيتي. عشان كده بقول لأحمد، إن كانت زوجتك تشكو من غيابك عنها فدع هذا السفر، إما أن تأخذها معك وتأخذ البنات معك، وإما أن تترك هذا السفر مهما كان العائد المادي الذي تحصله من السفر، فالعائد المعنوي أولى وأعظم، أن تكون في بيتك مع امرأتك بين بناتك تحميهن بوجودك، هذا أعظم وأفضل، والشريعة تأمرك وتلزمك بهذا. سيدنا عمر سأل كم تصبر المرأة على زوجها، سأل السيدة حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت 4 أشهر. عادة ممكن المرأة تصبر ل4 أشهر. المرأة إذا لم تصبر وجب على الزوج أن يؤدي حق المرأة، يؤدي حق المرأة. ورب العزة جعل حكم الإيلاء أن واحد يحلف يقسم بالله أنه ما يجيش يهجر زوجته، رب العزة جعل الحد الأقصى للإيلاء 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاؤوا رجعوا تاني، رجع في كلامه ورجع، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أهل العلم يقولون في تفسير هذه الآية، يعني إن رجع في كلامه وعاشر زوجته بالمعروف ربنا يغفر له ويرحمه، مع إنه حلف إنه ما يقربهاش وحلف أن يهجرها، نقول له حدك الأقصى 4 أشهر، رجعت في كلامك قبل كده ربنا يغفر لنا ولك، مش عايز ترجع في كلامك ومصر على هجرها يبقى تطلق. ولهذا قال ابن عباس المولي يوقف، المولي الذي أقسم ألا يقرب امرأته بغير عدد أو بأكثر من 4 أشهر يوقف عند 4 أشهر، إما أن ترجع وإما أن تطلق، تصديقا لقول ربنا تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من هنا أقول لأحمد، إذا كانت زوجتك تشكو فحقها أولى من هذا المال. اشتريت إراق بحوالي 20,000 جنيه عشان يعني من باب عينه للزمن، عينه لجواز البنات، وبرضه أهو الإيراد ربنا عينك وتجوز بيه البنات يا أحمد، لكن هو اشتراه وهو إيراد أرض زراعية بيزرع، هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. في اتصالات؟ طيب معانا الأخ الحاج محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيكم.
وجزاك يا مولانا.
الله يبارك فيك.
يعني والله عندي مشكلة كده بتاعت بنتي، كنت عايز أعرضها على سعادتك.
تفضل.
أنا بنتي اتجوزت واحد ضابط وأبوه راجل محترم، وبعدين اتضح إنه متزوج عليه.
نعم.
وطلقناها وبراته وما خدناش منه اي حاجة، وانا ما عرفتش انه متزوج عرفي الا بعد ما طلقته.
كان متجوز عرفي. نعم.
فرأي سعادتك ايه؟ انا القايمة بتاعته عندي وانا ما خدتش منه لا في الجواز جنيه ولا في الطلاق جنيه.
طب انتوا لما طلقتوا منه البنت مش طلقتوها في جلسة حكمتوا عليه بالطلاق؟
انا والله قعدنا انا وهو والمأذون واثنين يعني اصدقاء.
ما هي دي جلسة.
جلسة.
حكمتوا عليه بالطلاق؟
ما حكمناش، هو لا بيجي ولا بيعمل، هو يجي كل سنة يوم لا بيصرف على ابنه.
لا انا عايز اتكلم في جلسة الطلاق دي.
احنا عرفنا بقى برناء
الزمتوه بالطلاق وابرأتوه.
وأبرأناه
بس قدام المأذون وعندك لسه القايمة. ماشي يا
أخي. وأنا القايمة بتاعته عندي، هل أشتكيه؟ ولو اشتكيته هضره لأنه راجل القوات المسلحه وظابط ماشي.
خد بالك انت بنتك كتبت وقعت على القسيمه او انت وقعت نيابه عنها
بانها برياءه بس عن
ان هي ان هي ابرأته من كل حقوقها
الحقوق الشرعيه بس.
واخد بالك؟
اه
طيب اسمعني عبر الشاشه.
اتفضل.
بارك الله فيك. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا شيخ عايز اسالك سؤالين بس.
اتفضل يا ام احمد.
انا متجوزه في بيت حماية. الو
سامعك يا ام احمد.
وبعدين هدينا البيت وبنيناه.
اه
حماية بنى دور الارض بنينا بعد كده الولاد بنوا كل واحد دور بعد كده.
اه
فالكلام ده من 4 سنين يعني. فدلوقتي حماية عايز يخلص البنات وعنده 3 بنات وولدين.
ايوه
فحكم الشرع ايه؟
سؤالك ما ينفعش يا ام احمد.
ايوه ليه؟
دي مش فتوى دي قضيه. في ناس بنات
هو يخلصهم ودي.
اسمعيني بس.
ما
اقول قضيه يعني مش لازم قضيه في المحكمه. لكن قضيه يعني في مساله عليها خلاف.
مش عليها خلاف هو يعني هو
اذا كان ما فيش خلاف خالص خلاص متفقين يا ام احمد.
يعني خايفين يكون حرام الشرع يعني.
اذا كان الاولاد كل واحد بنى شقه يديهم اللي بنوه والباقي يقسم على الورثه ده بعد الموت وحدش عارف مين يموت قبل مين. لكن ان كان عايز يكتب لهم اللي عملوه يكتب لهم قيمه ما انفقوه. سؤالك الثاني ايه يا ام احمد؟
انا كنت عامل حادثه وانا حامل في الثامن فحصل اصابه في رجلي سامعني كان قدام الشغل العربيه اتقلبت قدام الشغل.
سؤالي
دلوقتي في واحد بيقول لي اعملي قضيه تعويض فلو ماشي. انا عملت قضيه تعويض اخد من تامين العربيه
ماشي
فده حرام ولا حلال؟
ماشي يا ام احمد. اسمعيني عبر الشاشه معانا عبد الله من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي عبد الله.
الله يجزيك فضلك. والله انا عندي مشكله عاوز يعني اطرحها بين ايديك لكن مش عايز يعني افعل عبر الهواء.
حضرتك ممكن تكلمني ان شاء الله بعد البرنامج او ممكن تكلمني بكره في القاهره ان شاء الله في المركز العام لانصار السنه.
في المركز؟
المركز العام لانصار السنه. كلمني على تليفون من تليفونات المركز. ماشي يا اخي عبد الله. اسلام بتقول زوجي يمنعني من زيارة اهلي وامي مريضة ماذا افعل؟ طبعا دي برضو مشكلة من ضمن المشكلات اللي انا فهمته من اسلام ان جوزها واخوها اتخانقوا مع بعض وحصل مشاكل والاهل تدخلهم فهو بعد كده حصل قطيعة وبيمنعها من زيارة اهلها. انا يعني قلت لها يا ريت جوزك يكون جنبك او يسمع حتى الاعادة مهما حصل المفروض الزوج لا يأمر امرأته بقطع رحمها أو بقطيعة رحمها وكذلك المرأة لا تأمر زوجها أو لا تدعو زوجها لقطيعة الرحم. الرحم هذا صلة توصل إلى مرضاة الله صلة توصل إلى الجنة. وعند ربنا قال لنا حتى في الخصومات قال لنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني يتحول العدو إلى صديق بالإحسان. الإحسان بيستأثر الناس يا أخوان. إذا أحسنت أنت تأثر الناس بإحسانك تأثره يعني كأنه بقى أثير عندك اسمع ليك ونفذ ليك لأنك أحسنت له أحسنت إليه وأنت في الحقيقة أحسنت إلى نفسك خاصة إذا كنت تحسن وتبتغي بذلك وجه الله. وينبغي أن تكون كل أعمالنا لله نبتغي بها وجه الله. فأنا بقول لزوج إسلام اتق الله في زوجك اتق الله في أم زوجتك وهي مريضة لا تمنع زوجتك عنها خاصة في هذه الحالة. وبرضو بقول لإسلام راعي حقوق زوجك ما حاولي تمنعي أو تقفلي الأبواب اللي بيجيب مشاكل عشان تنتهي المشاكل. الأخ يحيى زوجته يحيى من القاهرة زوجته قدمت في قرعة الحج بدون علمه وطبعا اعتمدت هنا على الفتوى الإدارية. أنا بقول فتوى إدارية اللي بتقول إن المرأة إذا كانت فوق 45 سنة لا تحتاج إلى محرم، ودي فتوى إدارية مش فتوى شرعية. وبعدين لما عرف بأنها أصابتها القرعة طبعا زعل، فسابت له البيت ومشيت، وأصبح هناك غضب وقطيعة. ياريت تكون الحجة سمعاني، ياريت تكون الحجة زوجة الحج يحيى سمعاني. هل الحج طاعة أم معصية؟ سؤال بريء. احنا بنحج ليه؟ طاعة لله أم معصية لله؟ الجواب طبعا طاعة لله. طيب لما أنا بحج طاعة لله، هو ما يتيسرش حجي اللي هو طاعة لله إلا بالمعصية، إلا بخناقة مع الزوج، إلا بهجر بيت الزوجية، إلا بالسفر بغير محرم. أنا بقول للحجة دعي هذا الحج إرضاء لزوجك، دعي هذا الحج إرضاء لزوجك، حتى لو هتغرمي فلوس مش هتقدر تسترد الأموال اللي دفعتها، أو حتى لو هتغرمي فلوس استصلحي بيتك أولا. ونحن نقول لا ينبغي للمرأة أن تسافر بغير محرم ولو إلى سفر الحج. البعض هيغضب مني وهيزعل مني ويقول لي الرفقة الآمنة على مذهب الشافعي وفوق 45 سنة زي الفتوى الإدارية. أنا عارف كل ده، والله أعلم كل هذا، لكن المرأة التي لم يتيسر لها المحرم في الحج على الراجح من أقوال أهل العلم غير مستطيعة للحج، غير مش متيسر معها محرم، تبقى غير مستطيعة ولا تسافر وحدها مهما كان سنها. بل أنا أرى أن العجوز الآن تحتاج إلى المحرم أكثر من الشابة. الشابة محتاجة للمحرم يقينا، لكن برضو العجوز تحتاج إلى المحرم، من يقوم عليها ومن يرعاها؟ احنا بنشوف نساءنا بتتبهدل يا أخوان، بتتبهدل في المطارات والمواني وبيتوه. المحرم ضروري مهم جدا للمرأة، ولو أن المرأة تطلعه على حسابها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. بقول للحجة لو كان معك أخوك أو أبوك أو ابنك أو ابن أخوك أو ابن أختك ما فيش مانع سافري، بس حاولي برضو تصلحي ما بينك وبين زوجك. ما معكيش محرم يبقى ما تسافريش، لا تسافري وإن كانت الفتوى الإدارية تجيز هذا لك. الحاج محمد زوج بنته لأحد الأبناء، أحد الإخوة، ثم علم أنه متزوج زواج عرفي، وبعدين جاب هذا الزوج وجاب ناس وقعدوا معاه وألزموه بالطلاق أمام المأزون، وتم الطلاق أمام المأزون طلقة واحدة بائنة مقابل ان الزوجة ابرأته من كل حقوقها. طبعا الحاج محمد يقول لي من حقوقها الشرعية، ما انا عارف ان من حقوقها الشرعية، ما هو ما فيش حقوق شرعية وحقوق مش شرعية، الحقوق كلها جاء بها الشرع، حتى ما جاء به العرف زي قائمة الاثاث. ما هو برضو العرف هنا موافق للشرع، العرف هنا موافق للشرع وغير مخالف للشرع. ولهذا انا اقول للحاج محمد ما ينفعش تشتكي بالقائمة يا حاج محمد، طالما انتوا تنزلتم ابعت له القايمه قول له خد يا ابني قايمتك اهي، احنا خلاص ابرأناك، وطالما ابرأناك ما نرجعش في كلامنا تاني. اصل الابراء ده صدقه هبه، هي صيحه غصب عننا اضطرينا ان احنا نبرئه عشان عايزين نخلص منه، لكن خلاص انا وقع عليا دين، ليا دين عندك فقلت لك مش عايزه دي يبقى سقط الدين، ما رجعش تاني واقول لك لا انا عايز الدين. طب ما انت امبارح ابرأتني، أبرأتني بالأمس، فلماذا تطلبه اليوم؟ لا رجعت في كلامي، لا كلامك لا قيمة له، كلامك الأول هو الثابت، خاصة وإن القسيمة أثبتت هذا. عشان كده بقول للحاج محمد لا يجوز لك أن تشكوه بهذه القائمة، وإذا شكوته بهذه القائمة ستشكوه وأنت له ظالم. هيقول لي ده هو اللي ظلمني وظلم بيه، أنا عارف إن هو ظلمك وظلم بنتك، بس أنت ممكن تتحول من مظلوم إلى ظالم، لأنك طالما تنازلت يبقى لا يجوز لك أن ترجع مرة ثانية وتقول أنا أنسخ هذا التنازل وأنا أطالب بقائمة المنقولات، لأن التنازل يا حج محمد يشمل كل شيء من الحقوق الشرعية ومن ضمنها قائمة المنقولات. أم أحمد قضية البيت والولاد بنوا شواء والكلام ده قضية عايزة يقعدوا مع بعض، الولاد مع الأب يقعدوا مع بعض وكل واحد، والأب يقول أنا عارف إن ده حط كذا وده أنفق كذا وده أنفق كذا، يعطي لكل واحد ما أنفقه تقديرا، مش لازم هيديله فلوس يعني، تقديرا يعني يكتب له بمثل ما زاد في قيمة البيت، يبقى ده بتاعك يا ابني، والباقي ميراث شرعي إن مات الأب قبلهم. يبقى هنا حفظ الحقوق، أو أن يتنازل بعضهم لبعض. أنا دايما أقول يا أخواننا، أنا دايما أقول إن باب الحقوق هذا إحنا بننظر له من جانب واحد، بننظر له من جانب واحد، يقول لك ده حق، طب هو الحق مش ممكن التنازل عنه؟ خليك كده معايا، حقي مش ممكن اتنازل عنه؟ حد يقدر يقول لي انت تنازلت عنه ليه؟ مهني لو تنازلت عن حقي او عن بعض حقي، اني بتنازل لمين؟ بتنازل لاخويا، بتنازل لابي، لامي، لابني، لبنتي، لاخي، لاختي، ده صلة. يبقى تنازلي عن بعض حقي انوي به الصلة، انوي به العطية والهبة، يبقى هذا جائز. انا بقول الكلام دليل ان بعض النساء تخلي زوجها ينقلب على اهله وتقول له ده حق اولادك، ده حق اولادك، طب هو حق اولاده يخليه يهجر اباه وامه، يقطع اباه وامه؟ فين حق ابوه وامه؟ لا الاب ظلم، الاب ما وزعش كويس، ما فيش حاجه اسمها حق اولادك يا اخي. حق اولادك عليك الرعايه، حق اولادك عليك حسن التربيه، حق أولادك عليك أن تطعمهم مما تطعم وأن تكسوهم مما تكسو وأن تسكنهم في المسكن الذي تسكن فيه وأن تحسن إليهم بالتربية والرعاية، هي دي حق أولادك. مش حق أولادك أن المال أتخانق عليه مع أبويا ومع أمي ومع أخويا عشان يروح لأولادي. حد عارف مين يموت قبل مين يا أخوانا؟ ما هو الصغير بيموت قبل الكبير، ولا أحد يملك أن يقول من يرث ومن يورث، هذا أمر في علم الله. لكن باب الحقوق ده مهم جدا ان احنا نفهم قضية الحقوق. اوعى حد يسمح لزوجته انها تقول له حق اولادك، اولادك ما لهمش حق في مال ابيك، ده حقك انت، وطالما حقك انت انت حر تدي لي اولادك، تدي لي اخواتك، تدي لابوك، تتصدق بيه، المهم ان انت ما تضيعش عيالك. عيالك لهم نفقة تنفق عليهم، لهم سكنة تسكنهم، لهم عليك رعاية وتربية تربيهم وترعاهم، دي الحقوق الواجبة عليك، لكن لا تكنز لهم المال وتقطع رحمك لأجلهم. أنا بقول الكلام ده لأن احنا بنشوف المشاكل، الأخ يهجر أخاه ويقطع أخاه ويقاضي أخاه، بل ويقاضي أباه وربما أمه. ليه؟ يقول حق أولادي. يا أخي ليس من حقوق أولادك عليك أن تقطع أباك ولا أن تقطع أمك. القضية اللي عايزة ترفعها أم أحمد لأنها أصيبت في حادث سيارة، وأحد الإخوة تطوع وأخبرها أنها ممكن ترفع قضية وتاخد تعويض من شركة التأمين، هل هذا يجوز؟ أقول جملة نعم يجوز. ليه؟ لأن هذه المرأة أضيرت، هذه المرأة أصيبت إصابات بالغة وتعرضت لضرر بالغ وأنفقت أموالا على العلاج والدواء، تحتاج إلى تعويض، ده حكم ثابت لا خلاف عليه، إلا إذا تنازلت. برضو أرجع أقول اللي عايز يتنازل عن حقه يتنازل، الشرع بيفتح هذا الباب، باب العفو يا أخوانا، اسمه عفو. فأم أحمد من حقها أن تأخذ تعويضا. مين بقى اللي هيدفع التعويض؟ هو السواق ولا صاحب العربية ولا شركة التأمين؟ أم أحمد ملهاش دعوة، أنا ماليش دعوة باللي يدفع التعويض، لأن التعويض ده حق من حقوقي، حق من حقوقي كمصاب كمضار. ولهذا أقول لأم أحمد يجوز لك أن ترفعي مثل هذه القضية، شوف بس محامي يكون ثقة وأمين. أنا بقول الكلام ده لأن بعض المحامين أساءوا في هذا الباب، أساءوا إساءات بلغة في هذا الباب، يبقى لا بأس. وإذا أردت أن تقولي عوضي على الله وتتنازلي فلا بأس. وبعض الناس عندنا في مصر بيعتقدوا اعتقاد فاسد أن أخذ التعويض حرام، ويقولوا انت هتقبل العوض، انت هتقبل العوض. لا، اخذ التعويض ليس حراما، بل هو جائز، جائز وواجب، واجب على من اضار او اضر ان يعوض من اضره. فهو واجب او جائز ان الانسان، جائز الانسان ان ياخذه او ان يتنازل عنه، وان تنازل عنه فقد احسن وعفى. فلا نلزم احد بالاحسان الا اذا رضي هو هذا الاحسان، نرغبه فيه. فما يفعله الناس في رفنا وفي مدن في بلادنا في مصر، انت هتاخد العوض، ده من باب الترغيب يا اخواننا، والترهيب ليس من باب الحل والحرمة، لان التعويض عن الضرر حلال شرعا. معنا اتصال اخ سعود او مسعود من القاهرة. سعود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ازاي حضرتك؟
بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك يا شيخنا. الله يخليك.
اكرمكم
والله. والله انا عندي مشكلة، بس صراحة مش عايز اقولها لحضرتك على الهواء.
انا بقول للاخ عبد الله السائل قبلك، وبقول للاخ سعود ممكن بكره.
يا شيخنا بس انا والله مش عارف المكان، يعني
هقول لك اهو. أيوة. انت من القاهرة؟
ايوه ان شاء الله.
انا بكره موجود في مسجد العزيز بالله بالزيتون بعد العشاء.
العزيز بالله
في الزيتون.
ايوه
الزيتون محطه معروفه.
ايوه ان شاء الله عارفه باذن الله.
مسجد العزيز بالله بعد العشاء، وموجود في الجمعيه من بعد الظهر. لو اردت ان تتواصل معي بالتليفونات، التليفونات موجوده على مجله التوحيد.
التليفونات موجوده فين؟
على مجله التوحيد. ماشي اخ سعود. يبقى اذا الاخ عبد الله لا يريد ان يعرض مشكلته على الهواء، وهذا حق، وانا اغبطه على هذا. الانسان العاقل هو اللي ما يعرضش المشاكل هكذا اللي يسمعها الناس ويستثار بها الناس، وانما العاقل هو الذي يرعى الحرمة ويحفظ نفسه ويحفظ اقرب الناس اليه. لان قد تكون المشاكل مع الزوجة، مع الولد، مع الاب، مع الام، مع الاخ، وقد تكون مع الصديق او الزميل، فبرضه هذه تحتاج الى حفظ رعاية الحرمة وحفظ الحرمة. كذلك الاخ سعود من القاهرة، انا موجود في المسجد في المركز الاسلامي ان شاء الله في الغد، ودي بقى الدعاية مجانية للمركز الاسلامي. ان شاء الله بكرة عندي درس السيرة ان شاء الله، هنتكلم بكرة عن فتح مكة، عن فتح مكة، وده يعني من دروس العزة. فان شاء الله الدرس بعد العشاء في المركز الاسلامي بالزيتون اللي هو المعروف باسم مسجد العزيز بالله. انا شايف ان الاسئلة التي بين يدي كلها قد انتهت، والحقيقة انا اريد ان اختم حديثي بخاتمة ان شاء الله لن تتجاوز الدقائق الخمس الباقية، لكنها لها علاقة بالآيات التي تلوتها في بداية حديثي. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه مأخوذة من آية سورة الإسراء. وقل الحمد لله، وقل خطاب لكل مؤمن، وقل الحمد، وهو أصلا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. عشان كده جه في الآخر آية قال وكبره، يعني قل الحمد لله وقل الله أكبر، الله أكبر كبيرا. لكن الشاهد هنا في هذه الآية وهذه الآيات الملك، الله هو الملك. والله لو عرفنا معنى هذه الكلمة، معنى الملك، مالك الملك، المليك، المقتدر، لقلت مناوشاتنا حول الحقوق. نعم، الملك أقام لنا حقوقا، جعل لنا حقوقا، وجعل علينا واجبات. الملك يبلونا ويختبرنا، الملك يرزقنا، الملك يدبر أمرنا ويصرف كوننا، يصرف هذا الكون بقضائه وقدره وقدرته سبحانه وتعالى. هو المليك المقتدر. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما من العدم، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. الله هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ما أحوجنا أن نعوذ وأن نلوذ وأن نحتمي بالله من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشرك الشيطان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم وأن يجيرنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل شر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.